الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن في يوم الأحد الرابع من جمادى الآخر لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع عشر من شهر الأول لعام 21,000 ما يسمى بالميلاد. وما زلنا في التعليق على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقد انتهينا المجلس السابق من التعليق على فصل العلم، وسيدخل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في فصل عنولنه بالكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، وكما هو معروف اللفظ هو الأصوات والحروف. قال: واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. فاللفظ المفيد هو تعريف الكلام اصطلاحا. قال: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. اسمان مثل قول القائل: محمد رسول الله. وفعل واسم مثل قول القائل: استقام محمد. فهذا فعل استقام، وهذا اسم وهو محمد. قال: وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، أي ليس مركبا من معنيين، وليس فيه نسبة شيء لآخر. قال في معنى الكلمة: اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. وقد يراد بالكلمة الجملة الكاملة، وهذا في لغة العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذه أيضا يطلق عليها كلمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسيأتي على تعريف الاسم، وكذلك على تعريف الفعل، وكذلك على تعريف الحرف، لأنه هو الذي يتكون منه الكلام والكلمة. قال: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. إذن ما دل على معنى في نفسه ولم يكن هناك إشعار بزمن، سواء كان بالماضي أو بالحاضر أو بالمستقبل، فهذا هو الاسم. والاسم على ثلاثة أنواع كما قال المصنف رحمه الله تعالى: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. إذن النوع الأول من أنواع الاسم ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، يفيد العموم يعني بحيث يشمل جميع الأفراد، كالأسماء الموصولة يعني كالذي والتي ومن وما. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا يدخل في العموم. الاسم المحلى بأل غير العهدية دال أيضا على العموم. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان الألف واللام، الاسم المحلى بأل غير العهدية، فهذا يدل كذلك على العموم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن النوع الثاني من أنواع الاسم: قال ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. ما يفيد الإطلاق يعني الشامل لجميع الأفراد، لكن المطلوب منه فرد واحد. انظروا إلى الأول: ما يفيد العموم يعني يشمل جميع الأفراد. الثاني: ما يفيد الإطلاق هو شامل لجميع الأفراد، لكن المطلوب منه فرد واحد. مثال ذلك قول القائل، هو ضرب مثال أو أتى المصنف على مسألة، قال: كالنكرة في سياق الإثبات. مثل ماذا؟ قول القائل: أكرم رجلاً. رجل هنا نكرة، وهو في سياق الإثبات لا في سياق النفي. أكرم رجلا، فكل رجل يدخل فيها أكرم، أكرم رجلا، لكن المعنى يتحقق برجل واحد، وهذا الرجل غير معين. هذا معنى الكلام في الإطلاق، شامل لجميع الأفراد لكن المطلوب منه فرد واحد. صم 3 أيام مثال على ذلك، يشمل جميع الأيام لكن عمومه بدلي لا شمولي. أي 3 أيام يتحقق بها هذا الطلب. الثالث من أنواع الاسم ما يفيد الخصوص، مثل ماذا قال المصنف كالأعلام، كزيد ومحمد وخالد وهكذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف الفعل، لأنه ذكر في الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي إما اسم أو فعل أو حرف. قال والفعل ما دل على معنى في نفسه، هنا يشارك الاسم، ولكن قال وأشعر بهيئته يعني بتركيبه بأحد الأزمنة الثلاثة. قال وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كإفهم. قال والفعل بأقسامه يعني بأقسامه الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، قال يفيد الإطلاق فلا عموم له. إذن الفعل بالأقسام الثلاثة لا يفيد العموم، إنما يفيد الإطلاق، وكما ذكرنا قبل قليل يعني عمومه بدلي لا شمولي، فالذي عمومه شمولي هو العام، والذي عمومه بدلي هو المطلق. قال والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. فالفعل بأنواعه الثلاثة يدل على الإطلاق إلا إذا وقع في سياق نهي أو نفي أو شرط، وهذه مهمة، أو استفهام إنكاري. فهنا إذا وقع في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري فإنه يدل على العموم. لماذا؟ لأن الفعل نكرة، والنكرة إذا وقعت في سياق ما ذكر دلت على العموم. يقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. انظروا إلى الأولى في هذه الآية، فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا هنا الأصل في الأنواع في الأفعال بأنواعه الثلاثة أن يكون على الإطلاق، فاعتزلوا النساء في المحيض مطلق، ولا تقربوهن حتى يطهرن هنا ماذا أصبحت عامة، فيريد ماذا النهي عن جميع أنواع الاقتراب. قال المصنف رحمه الله تعالى والحرف ما دل على معنى في غيره، يعني لا يدل على معنى في نفسه إنما معناه يتبين من غيره. قال ما دل على معنى في غيره، ومنه قال الواو، ثم ذكر الفاء، ثم ذكر اللام الجارة، ثم ذكر على الجارة. قال ومنه، وليست هذه جميع حروف الجر أو جميع الحروف، إنما ذكر بعض الحروف. قال الواو وتأتي عاطفة، ومقتضى العطف هو اشتراك المتعاطفين في الحكم. قال وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. فالواو لا تنافي الترتيب، قد تأتي الواو للقسم، قد تأتي الواو للاستئناف وغير ذلك، ولكن المصنف ذكر الواو وقد تأتي يعني عاطفة. كذلك ذكر المصنف الفاء، قال وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولكن مع الترتيب والتعقيب، والتعقيب يعني ما بعدها يفعل بعد الذي قبله مباشرة. قال وتأتي سببية فتفيد التعليل، فإذا كبر فكبروا، هذه الفاء. الثالث قال اللام الجارة ولها معان، هي تجر نعم الاسم ولكن لها معان، منها التعليل. قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، هنا اللام للتعليل. والتمليك قال كما في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، هذه لتمليك الفقراء. والإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض، هذه للإباحة اللام. الرابع يعني من الحروف كما ذكر من الأمثلة على ذلك على الجارة تجر ما بعدها، ولها معان منها الوجوب كما في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. قال: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. وهذا مهم. قال: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته لا لغيره، لذاته. قال: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأن الإنشاء لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب كما سيأتي. قال: لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. قال: وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به، من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، فهذا لا يوصف بالكذب مطلقا وإن كان خبرا. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، فهذا لا يمكن وصفه بالصدق مطلقا فهو كذب، ولا نستطيع أن نقول يحتمل الصدق لأنه كذب. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، فهذا يحتمل أن نطلق عليه صدق ويحتمل أن نطلق عليه كذب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإنشاء، هذا قسيم الخبر. قال في تعريفه: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي. رجل تقول له قم، هل يستطيع أن يقول كذبت أو صدقت؟ هذا إنشاء. منه الأمر والنهي، وكذلك منه الاستفهام، ومنه الترجي والتمني والنداء: يا فلان، يقول لك كذبت، أنت تناديه، فهذا لا يوصف بالصدق ولا بالكذب. قال كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هنا أمر وهنا كذلك نهي. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، تخبر أنك بعت كذا وكذا، قبلت البيع مثلا، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء، أنشأت هذا العقد. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. إذن الصورة في اللغة العربية صورة خبر، ولكن يريد منه المتكلم الإنشاء، يريد منه الأمر مثلا، يريد منه النهي مثلا، وصورته خبر. وكذلك العكس، صورته إنشاء ولكن هو خبر. قال المصنف: مثال الأول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر، فقوله يتربصن بصورة الخبر يعني بلغة العرب، والمراد بهذه الآية الأمر من الله عز وجل، يعني يأمر الله عز وجل المطلقات أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع لا يناقش، يتحدث عنه يعني كصفة من صفات المأمور. قال: ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر إنشاء، والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل. انظروا عكس الصورة الأولى. قال المصنف وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحقيقة والمجاز. قال وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. قال فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، لما قال اللفظ خرج من ذلك الذوات والأفعال. قال مثل أسد للحيوان المفترس، هذا حقيقة. أم مجاز؟ قال اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس، حقيقة على الحيوان المفترس. قال فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. المهمل هو الذي لا يتكلم به، مثل ديز، يعني لا معنى له، لا يتكلم به، ليس لها معنى في لغة العرب. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. سيأتي تعريف المجاز من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. كما جاء معنا تعريف الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، وهو إما حقيقة لغوية وإما حقيقة شرعية وإما حقيقة عرفية. قال فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، يعني في لغة العرب. قال فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك قال الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي أي يدعو. فسرناها بالحقيقة اللغوية. قال والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. قال مثال ذلك الصلاة كذلك، قال فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. إذن تحمل أولا على ذلك في كلام أهل الشرع. قال والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. ولو رجعنا إلى اللغة فهو كل ما يدب على الأرض، ولكن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان. مثلا الغائط في العرف الفضلة المستقدرة، ولكن لو رجعنا إلى لغة العرب فأصلها المنخفض من الأرض، ولكن في العرف أصبح إطلاق ذلك يعني الغائط على الفضلة المستقدرة. قال المصنف رحمه الله تعالى وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله. إذن سيأتينا مواضع، فمتى نحمل اللفظ على المعنى اللغوي، ومتى نحمله على المعنى الشرعي، ومتى نحمله على المعنى العرفي. قال فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية. أهل اللغة إذا تكلموا فالأصل أن نحمل الكلام على الحقيقة اللغوية. قال وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. في كلام الشارع نقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية الموجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم اللغوية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. فما معنى الوضوء هنا؟ فلا بد أولا أن نحمله على الحقيقة الشرعية، ثم إذا تعذر حملناه على الحقيقة اللغوية. تقديم العرفية على اللغوية، مثل قول أبي سعيد في صدقة الفطر: كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. قوله صاعا من طعام، ما هو الطعام؟ يريد به البر، لأن لفظة الطعام كانت تستعمل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في البر عند الإطلاق. وهنا مسألة في كلام الآدميين الذي يترتب عليه حكم شرعي، تقدم الحقيقة الشرعية ثم اللغوية ثم العرفية، وإنما أخر العرف هنا عن اللغة لأنه لا ينضبط. وقال بعض الفقهاء: إن هجرت الحقيقة اللغوية وصارت نسيا منسيا قدم العرف، وإن كانت تستعمل أحيانا قدمت لأنها الأصل. مثلا: من حلف لا يركب دابة فحمله ولده على ظهره في الطواف فإنه لا يحنث، لأن الحقيقة اللغوية للدابة وهي كل ما يدب ومنه الإنسان هذه مهجورة منسية. عند التنازع وعند التعارض تقدم العرفية على الحقيقة اللغوية، وهذا إذا أردنا أن نفصل في أقوال المذاهب، هذا عند الجمهور إلا الحنفية. فالحنفية يقدمون الحقيقة اللغوية، والصواب والعلم عند الله عز وجل ما قاله الجمهور. فلو أن رجلا حلف وقال: والله لا أوذي دابة، فآذى أخا له، فهل عليه كفارة؟ على قول الجماهير لا كفارة ليمينه، وعلى قول الحنفية أنهم يقدمون الحقيقة اللغوية فيكفر عن يمينه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجاز، قسم الحقيقة طبعا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. فخرج بقولنا المستعمل المهمل، وسبق بيان المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة. قال: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا شروط المجاز عند من قال بالمجاز، قال: إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. إذن لابد من قرينة، هذا هو الشرط الأول. قال في الشرط الثاني المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي. لابد هناك ارتباط في المعنى، في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. وسأختصر أو ألخص الكلام في المجاز وأنواع المجاز في هذه الجمل المختصرة، ثم بعد ذلك نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى حتى ننتهي منه. المجاز كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تعريفه: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ثم ضرب مثالا على ذلك: أسد للرجل الشجاع. والمجاز نوعان: إما مجاز مفرد، وإما مجاز عقلي. وسنتكلم أولا عن المجاز المفرد. المجاز المفرد نوعان كذلك: إما استعارة، وإما مجاز مرسل. الاستعارة هي العلاقة بين المعنى، أو يكون فيها العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي المشابهة، هذا في الاستعارة. إذا قلنا استعارة، أن تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشابهة. مثل ماذا؟ رأيت أسدا. فالمشابهة بين الرجل وبين الأسد في الشجاعة، مشابهة في الشجاعة. رأيت قمرا، المشابهة بين مثلا الزوجة والقمر الحسن، إذن هنا يوجد مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هذا يسمى استعارة. النوع الثاني من أنواع المجاز المفرد المجاز المرسل، وهنا تكون العلاقة غير المشابهة، منها السببية، منها المسببة، منها الزيادة، منها الحذف. مثال السببية تسمية الشيء بسببه، كقول القائل رعينا المطر، المطر سبب النبات، هذه سببية. المسببة مثلا تسمية الشيء بسبب مسببه، وينزل لكم من السماء رزقا، أطلق الرزق وأريد المطر، لأن الرزق مسبب عن المطر. كذلك الزيادة ليس كمثله شيء، الكاف زائدة للتأكيد. كذلك الحذف، واسأل القرية، حذفت ماذا؟ أهل، واسأل أهل القرية، على قول في التفسير. إذن في المجاز المرسل العلاقة غير المشابهة، إذا كانت العلاقة المشابهة فنقول عنها استعارة، إذا كانت العلاقة غير المشابهة فنقول عنه مجاز مرسل. ومن هذه العلاقات غير المشابهة قلنا السببية والمسببة والزيادة والحذف وهكذا. نأتي الآن على كلام المصنف رحمه الله تعالى، وقد لخصنا الكلام، رتبنا الكلام، نأتي الآن على كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه، وقال: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. قال: ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه ووجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز، يعني المجاز، استعارة، وسبق بيان ذلك، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وقلنا العلاقة بينهما الشجاعة في الأسد والشجاعة في الرجل. قال: وإن كانت غير المشابهة مثل السببية، مثل المسببة، مثل الزيادة، مثل الحذف الذي سبق بيانه، سمي التجوز يعني المجاز مجازا مرسلا، إن كان التجوز في الكلمات، يعني كلمة مفردة مثلا، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. وهنا نرجع إلى ملخص الكلام، إلى النوع الثاني من أنواع المجاز. لما ذكرنا قبل قليل قلنا المجاز نوعان، النوع الأول مفرد وينقسم إلى استعارة ومجاز، النوع الثاني من أنواع المجاز هو العقلي، يسمى المجاز في الإسناد، إسناد فعل إلى غير من هو له لعلاقة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وهنا قال المصنف رحمه الله تعالى: ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد، يعني الجملة كاملة. قال المصنف: مثال ذلك في المجاز المرسل، يعني غير المشابهة في الكلمة، أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي غير المشابهة في الإسناد، يعني في الجملة، أن تقول أنبت المطر العشبة، فالكلمات كلها، انظر الكلمات كلها في الجملة كلها، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. قال: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. قال: مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. قال: ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. قال: وإنما ذكرت طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، وهذا مهم هنا الكلام، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم. وهذا السبب هو الذي بيّنه الشيخ رحمه الله تعالى لماذا ذكر المجاز في كتب أصول الفقه، قال لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، قال والله أعلم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بالتنبيه، قال: تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. قال: وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب، والله أعلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.